أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم إيمانيات مع الشريط الخامس، والذي هو بعنوان شفاعة النبي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم جميعا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، ما زلنا نتحدث عن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا، وقلت بأن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكتمل إيمان المرء إلا به. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكون الحب في الله وأن يكون الحب في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بل لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لوالديه ولولده، بل لنفسه التي بين جنبيه. ففي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل الإيمان حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. انظر إلى هذه المصداقية العالية، بقول له أنا بحبك أكثر من كل شيء، لكن من نفسي لا، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي الذي بين جنبي يا رسول الله. أود أن أقف هنا وقفة لطيفة لأبين مفهوم هذا الحديث. عمر رضي الله عليه كان يقول: انا احبك لكن مش اكتر من نفسي. وبعد شوية قال له انا بحبك اكتر من نفسي. ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟
التغيير المفاجئ.
يقول الامام الخطابي رحمه الله تعالى في تعليق بديع وفهم جميل دقيق لهذا الحديث، يقول حب الانسان لنفسه طبع جبلة. يعني انا حضرتك وكل احد جبل على ان يحب نفسه. حب الانسان لنفسه طبع، وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. مش هحبك ولا تحبني الا لو في بينا اسباب، اعرفك وتعرفني في تعامل في ود في خلق. لكن انا ما اعرفش فلانا لشما ولا رسما، كيف احب او كيف اضر؟ يعني تدبر هذا الكلام والتفصيل الجميل. قال حب الانسان لنفسه طبع جميل، وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. شوف بقى بيقول ايه، يقول وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع اذ لا سبيل الى قلب الطباع عما جبلت عليه، وانما طلب منه النبي حب الاختيار. فلما نظر عمر في توسط الاسباب اي في حب الاختيار علم ان النبي كان سبب نجاته من النار، حينئذ قال والله لانت احب الي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله.
وده كان سؤالي حضرتك اصلا، ازاي احنا دلوقتي يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معاهم.
نعم.
انما احنا دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود معانا. في نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول لازم العلاقه بالحب فيها اسباب. ازاي نحول حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم الغيبي المشاهد ومعايش في نفس الوقت يبقى اسبابه ايه؟
الحب مش كلمه.
نعم.
الحب ليس كلمه تقال باللسان فقط، ولكن الحب حقيقة كبيرة ذات تكاليف وأمانة عظيمة عظيمة ذات أعباء. كلنا يقول بأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن نقف في الصدق ويسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال، أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام بصدق ولا مجرد كلام؟ مثال، يستيقظ طفل 4 سنوات 5 سنوات يصرخ الساعة 3 في الليل، فتوقظك امرأة يا فلان يا فلان اصحى الولد بيموت، الولد حرارته عالية جدا، فتستيقظ من نومك في غاية الفزع وتستجيب استجابة سريعة فورية دون تعقل أو تدبر لأمر ولدك ولرغبة زوجتك، فتحمل طفلك على صدرك وتنطلق مسرعا الى اقرب طبيب، تاخذ له الدواء فتذهب الى اقرب صيدليه لتحضر الدواء لوالدك وترجع بالولد مره اخرى الى بيتك. بعد ساعه واحده من هذا التوقيت ينادي عليك المؤذن بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاه حي على الفلاح، الصلاه خير من النوم، قم لصلاه الفجر. فهل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك؟ سؤال يعني يريد كلنا نسأل أنفسنا هذا السؤال. شوف الاستجابة الأولى كانت للولد السابق سريعة جدا بدون تفكير، ما فيش هنا بقى تلقيه الدليل واقنعني ولا إيه المنطق إطلاقا، استجابة عاطفية لرغبة الولد لأمر الولد، وهذه رحمة تؤجر عليها، أنا لا أنكرها عليك. لكنني أقول لهذا المحب الذي يقول بأنني أحب رسول الله وقد غطى أذنيه حتى لا يسمع قول المؤذن بأمر رسول الله الصلاة خير من النوم، لا يريد أن يسمعها، يخشى أن يسمعها وهو مفرط ومضيع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يدعي فيه أنه يحب رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأذكر أننا كنا قد ذكرنا قصة طالب علم نجيب النبيل، سمع أن أستاذه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فذهب إليه وقال يا سيدي لقد علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك، قال ماذا تريد يا بني؟ قال يا سيدي اريد ان اراه، اريد ان ارى حبيبي رسول الله، هذه امنيتي في الدنيا ان اراه بعيني. قال تحضر لنادي عندي تتعشى معي، وبعد العشاء هعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبى التلميذ نداء استاذه وطلبه بغايه السعاده والفرح، هيتعلم ازاي يشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فلما ذهب التلميذ لاستاذه واحضر الاستاذ لتلميذه العشاء، اثر الاستاذ في العشاء الملح والموالح ومنع الماء تماما عن التلميذ. وكلما الح التلميذ في طلب الماء انكر استاذه، لا ما فيش مي، عطشان يفيهم ما فيش مي، ويريد ان يربيه ويعلمه. قال طيب علمه، اكلت وامتلأ؟ قال لا مش دلوقتي، نمي الان، وان استيقظنا ان شاء الله تعالى لصلاه الفجر علمتك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام التلميذ في غايه السعاده والفرح، ساعات قليله ويتعلم ازاي يشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لكنه في الوقت ذاته نام يتلوى من شده العطش. فلما استيقظ قال له استاذ، يا بني قبل ان اعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير بين يدي. رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير بين يدي، لأنه نام إيه؟ عطشان. فقال له أستاذه المربي، نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحب مش كلام، ليس كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء. ما أيسر الادعاء، وما أسهل الزعم، وما أسهل التغني بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الحب الصادق، شوف الحب الصادق في الحديث الذي رواه الطبراني وابن مردويه وابو نعيم في الحليه والضياء المقدسي وغيرهم بسند الحسن من حديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخ تفكر في هذا، في هذا الكلام العجيب الذي لا يخطر لاحد على بال الا لمحب صادق. من فينا اللي فكر في دي؟ جاي بيقول للنبي، يا رسول الله، يا رسول الله، انا لا اصبر ان ذكرتك أن أخرج من بيتي حتى أنظر إليك. إن ذكرتك في بيتي لا أطيق، لا أصل. رجل أن صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، بعدين يذهب إلى بيت فيذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول فما أطيق لا أصبر، فيخرج ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله، إذا ذكرتك لا أصبر حتى أخرج لأنظر إليك، وقد ذكرت اليوم موتك، وعلمت انك اذا مت رفعت في الجنه مع النبيين، واني اذا مت ودخلت الجنه خشيت الا اراك. يتصور ان درجه النبي صلى الله عليه وسلم اعلى بكثير من درجته، فكيف لا يقدر، فكيف يصبر على عدم رؤيته حتى في الجنه؟ انظر الى هذا التفكير فيما يفكر هؤلاء المحبون. ولم يجب عنه رسول الله حتى نزل عليه قول الله جل وعلا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيوة، الله يعلم الصالح في حبه والمدعي. فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كلمة، بل كما ذكرت قبل ذلك امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، وقوف عند حده الذي حده عن الله تبارك وتعالى. ولو وقفت مع حب الصحابه رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم لرايت العجب العجاب، جاءت امرأة تعلمنا الحب من بني دينار وحديثها حسن بشواهده كثيرة. لما سمعت أن النبي قد قتل في غزوة أحد خرجت المرأة من المدينة إلى أحد تجري على الرمال المنتهبة، فقابل الرجال يحملون أباها قد قتل، فنظرت إليه وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ أبوها ماذا فعل رسول الله؟ وتركت أباها وجرت، فعلمت أن زوجها قد قتل، فنظرت إلى زوجها ثم قالت: ماذا فعل رسول الله؟ وتركت زوجها وجرت، فقابلوها بابنها قد قتل في أحد، فنظرت إلى ابنها ثمرة الفؤاد ونظرت إليه وجرت وهي تقول: ماذا صنع رسول الله؟ وهم يقولون: والله إنه بخير. ما هدأ لها ذات وما قر لها قرار حتى وقع بصرها على حبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة. مات الزوج، مات الابن، مات الأب، لكنها تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود والحق ما شهدت به الأعداء، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورأى النبي بين أصحابه ورأى حب الصحابة له تعجب، والحديث في الصحيحين. وعاد عروة بن مسعود إلى قوم من المشركين ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول. يقول: والله ما تنخم محمد نخامة إلا سقطت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجله. يخرج علينا هؤلاء الماديون الجفاء، ما هذا؟ نخامة يدلك بها وجهه وجله، ما هذا؟ وهؤلاء أنفسهم يعلمون أن العشاق يفعلون بعشيقاتهم في الحرام ما يستحي اللسان عن ذكره الآن. فمن ذاق عرف، من ذاق طعم الحب لله ورسوله عرف أنه لا يستحسن هذا إلا من ذاق قلبه حلاوة الحب الصادق لله ولرسوله. يقول عروة: والله ما تنقم محمد النقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال: والله ما توضأ حتى كاد يرتكزون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفض الصوت عنده، ولا يحب أحدهم الطرف إليه إجلالا له. هذه شهادة عدو على الشرك في هذا الوقت لمحبة الصحابة رضي الله عليهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نحب نبينا، لكنني أقول شتان بين حب دائر مبني على الاتباع وبين حب مبني على الغلو والاتباع. فينبغي أن ننسب ما لله لله، وأن ننسب ما لرسول الله لرسول الله، وألا نخلط بين حق الله وحق رسوله بدعوى الحب. فالحب امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، طاعة لأوامره، اجتناب لمناهيه، وقوف عند حدوده، تصديق لخبره، بلاغ لدعوته، بلاغ لرسالته، ذب عن سنته، صلاة عليه، إلى آخره. هذا هو الحب الصادق. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن قال النبي فيهم حينما جاءه الأعرابي وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا عدت لها؟ قال: ما عدت لها كثير عبد غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال أنس: والله إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نقول اللهم إنا نشهد أننا نحب رسولنا وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنك على كل شيء.
آمين. يعني حضرتك الواحد لما يسمع الكلام ده يقول احنا بعيد قوي عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شوقا لاحبائه ده ممكن يدينا امل. فياريت حضرتك
النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانه وقدر هذه الامه، وان فرقا كبيرا بين من عاش معه عليه الصلاه والسلام وتعلق به وبين من أحبه وتعلق به وبشرعه وبسنته ودافع عن سنته في زماننا هذا، لأننا نعيش زمانا ابتعدنا فيه كثيرا عن زمن الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أننا إخوانه وأحبابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما شوقا لإخواني فقالوا أولسنا بإخوانك رسول الله؟ قال بل أنتم أصحاب، أما إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروا. وفي رواية في الصحيح قالوا فكيف تعرف أمتك يا رسول الله يوم القيامة وأنت على الحوض مع هذه الأمم الكثيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فلا شك أن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم الآن المدافع عن سنته المبلغ لدعوته مكانته عند الله عظيمة ومكانته عند النبي كبيرة. عشان كده بقول لأحبابي وإخواني خليك ماشي على الأثر. يعني إيه؟ يعني النبي يشيل رجله اليمنى ضاع رجلك اليمنى، يشيل رجله اليسرى ضاع رجلك اليسرى، وخليك ماشي على آثار أقدام النبي لترى في آخر هذا الطريق الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب حضرتك ذكرت دلوقتي أن نبلغ رسالتك.
نعم.
كيف نبلغ رسالتك؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له دعوة وله دين، ويجب على كل مسلم صادق يفخر بهذا الانتساب وبهذا الشرف أن يعلم يقينا أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرفع الراية وأن يبلغ الدعوة. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، الله يأمر نبيه أن يقول قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، مش أنا الوحيد، لا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أقول بجد ثاني، ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عنه ولو آية. أنت تحفظ كم آية وأنا أحفظ كم آية وإخواني وأخواتي الكل يحفظ من القرآن ويحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا أصبنا الآن بسبلية قاتلة. أنا مالي؟ أنا هعمل إيه؟ ونغير الكون ونغير النظام، امشي جنب الحيط، أنا بس يدوبك رب العيال. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاء ولكن أنت تنكف في رمادي. والآخر يقول أنا رجل مذنب وأنا رجل عاصي أنا لست عالما. يا أخي فرق كبير بين طلب العلم وبين الدعوة لله جل وعلا وبين البلاغ عن الله ورسوله. فطلب العلم لا ينتهي كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، سأظل أطلب العلم حتى ألقى الله جل وعلا. لكن الدعوة والبلاغ عن رسول الله يجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته. إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم، بالشريط
بالكتاب بالكتيب بالدعوة بحضور محاضرة من المحاضرات لعالم من العلماء، بزيارة مع أهلك لهذه الأسرة المبلغة عن الله وعن رسول الله، بالحديث في الدين والتذكرة مع زميلك في العمل، مع جارك في السيارة، مع جارك في البيت، مع جارك في الوظيفة. المهم أن تحمل في قلبك هم الدعوة وهم البلاغ، وأن تعلم يقينا أنه لن تنال شرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعت الراية التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره رافعا لها، ألا وهي راية الدعوة وراية البلاغ عن الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنزل. وقال الله جل وعلا: إنما عليك البلاغ. وقال الله جل وعلا: إنما أنت منذر. وأمره الله سبحانه وتعالى بقوله: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله تبارك وتعالى، إلا بلاغا من الله ورسالاته. بل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب، نعوذ بالله أن نكون منهم، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فما من نبي إلا وله أنصار، إلا وله حواريون، فهل نحن من أنصار رسول الله؟ لن نكون كذلك إلا بالبلاغ، إلا بالدعوة. كلنا يتفنن ويخطط لمستقبل أولاده، لكن من منا نام وهو يحمل هم الدعوة إلى الله؟ من منا نام والدعوة إلى الله هي همه في الليل والنهار، هي فكره في النوم واليقظة، هي شغله في السر والعلانية، لماذا لا يخطط كل مسلم لدين الله ولدعوة الله كما يخطط لتجارته، كما يخطط لمستقبل أولاده ومستقبل نفسه؟ فلن ننال شرف هذا الانتساب إلا بالدعوة إلى الله على منهج رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الرقيقة الطيبة المهذبة، كما وضحنا قبل ذلك ونحن نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن مأمورون بالبلاغ عن رسول الله ولو بآية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مأمور بالبلاغ عن رسول الله وأنا مأمور بالبلاغ عن رسول الله، بشرط أن يكون المبلغ عن الله وعن رسول الله على علم بما يبلغه، ليس بالضرورة أن تكون عالما في كل الجزئيات والجوانب، لكن إن بلغت عن رسول الله لابد أن تتحرى الأمانة وأن تتحرى الصدق لتعلم أنك صادق في كل ما تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ هذا الأجر العظيم أيها المبلغ عن الله ورسوله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. ربما تقول يا صاحبي: طب والله يا شيخ أنا ليس أتحرك الدعوة، بس أنا حاسس بتقصير، ذنوبي كثيرة، المعاصي تلجمني. أقول: من من البشر على وجه الأرض لم يخطئ؟ لقد انتهى زمن العصمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تحتج بالمعصية على عدم البلاء، بل اعلم أن تحركك للدعوة ولدين الله من أعظم أسباب بعدك عن المعصية. تذكر أحد زملائي في صلاة الفجر، صلي الفجر صلاة الفجر نعمة، وأنت مقصر في صلاة الفجر، ستأتي اللحظة حتما التي تشعر فيها بالخجل من الله وبالتقصير أمام نفسك، لترى نفسك تبادر لصلاة الفجر. وليس معنى أنك مقصر في أمر أن لا تأمر غيرك به، هذا فهم مغلوط، تصور ان رجلا مثلا يقع في معصيه يزني والعياذ بالله، هل يجوز له ان يامر غيره بالزنا؟ لا يجوز. او هل يحرم عليه ان يحذر غيره من الزنا؟ لا يحرم عليه، بل يؤجر على ذلك. فهناك فهم مغلوط لمثل هذه الامور. ابو محجن الثقفي كان فارسا للوار، كان قائدا في ميادين القتال، لكنه كان يضعف جدا امام الخمر، سبحان ربه، يضعف امام الخمر. واذكر حديثا في البخاري وغيره ان رجلا كان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد من شرب الخمر. قام الصحابه يوما ليقيموا عليه حد الله ورسوله بين اظهرهم، فسبه احد الصحابه. فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: لا تكون عونا للشيطان على اخيكم، فوالله اني لاعلم انه يحب الله ورسوله. لكن لضعف البشر قد يزل وقد يضعف امام معصيه. فابو مسلم الثقفي كان يضعف امام الخمر تماما، ومع ذلك لم يفهم ان وقوعه في هذه الكبيره وفي هذه المعصيه قد منحه اجازه مفتوحه حتى لا يعمل بدين الله تبارك وتعالى. لا، لم يفهم ذلك، لكنه لما سمع النداء يا خير الله كان حي على الجهاد الى موقعه القادسيه مع سعد بن ابي وقاص، خرج لينال شرف الصف الاول. ولكن سبحان الله، في صفوف القتال على الساحه هنالك شعر بالضعف امام الخمر مره اخرى، فوقع فيها وشرب الخمر هنالك، فاتي به لقائد القادسيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ليقام عليه الحد، لكن الحدود لا تقام في ارض العدو، فامر سعد بن ابي وقاص بحبسه حتى تنتهي المعركه ويعود الى ارضه. فطيب وضع السجن وبدات المعركه، وسمع ابو محجن الفارس المغوار صوت الخيول ووقع السيوف وضرب الشهاد والرماح، فبكى واراد ان يطوف، يريد ان يشارك ما شاء الا بهذا الشرف، لكن القيد في رجليه قال له: لا، محكوم عليك بعدم المشاركه لانك رجل مدمن للخمر. فبكى ابو محجن وعاود التجربه، وعاود مره ومره في بعض ايام القادسيه، الى ان راته زوجه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، فرقت له فاقتربت منه وسالته، فقال: اسالك بالله يا سلمى، فكي قيدك واعطني فرس وسلاح سعد، لان سعد رضي الله عنه قد ابتلي بمرض شديد اقعده في بعض ايام القادسيه، فكان ينام على بطنه وهو يخطط ويصدر الاوامر في هذه الحاله، لا يستطيع ان يستوي على ظهر فرسه البلقاء. فقال لها: اسالك بالله اعطني فرس سعد البلقاء وسلاح سعد، واعاهد الله عز وجل ان شان الله ان ارجع الى سجني لاضع القيد في رجلي بيديه، وان قتلت فالحمد لله، فما خرجت الا للشهاده في سبيل الله. فرقت له وفكت قيده واعطته البلقاء فرس سعد ودفعت له سلاح سعد، وانطلق ابو بشر وقد غطى وجهه ليبحث عن الموت لا عن النصر. وراقب القائد الاعلى سعد بن ابي وقاص هذا الفارس المنثم وتعجب له، وقال: سعد الفارس المحنك صاحب الميادين، قال قولته الجميله: والله لولا اني اعلم ان ابا محجب في سجنه لقلت انه ابو محجب، ولولا اني اعلم ان البلقاء يعني فرسه في مكانها لقلت انها البلقاء. فقالت له امراه: صدقت يا سعد، انه ابو محجب وانها البلقاء، ولقد كان من امره كذا وكذا. فرق سعد وتركه حتى انتهت المعركه، وكتب الله النصر للموحدين وللمسلمين، ودخل سعد بن ابي وقاص سجن ابي محجب، فوجده جالسا يبكي وقد ربط رجله بالقيد مرة أخرى، فأقبل عليه سعد وقال: والله لا أجدك بعد اليوم أبدا. فبكى أبو محجن وقال: وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. إنها بركة القهر، بركة المشاركة، فيجب علينا أيها الأفاضل لننال هذا الشرف أن نتحرك لدين الله وأن نبلغ لدين الله، مش بالضرورة أن نتحول كلنا إلى دعاة على المنابر في المساجد، لا، لا، ولكن يجب أن نتحول جميعا إلى دعاة لدين رسول الله، كل منا في موقع إنتاجه وموطن عطائه، الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، الطالب في مدرسته ومعهده، الفلاح في أرضه، الطيار في طائرته، الهندي في خندقه. يجب على كل واحد منا أن يبلغ دين الله وأن يبلغ دعوة الله بأخلاقه وسلوكه، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. فما أحوجنا لهذا الفهم في هذه الكلمة.
طيب حضرتك، احنا يعني دلوقتي للاسف بسمع كتير قوي الناس تيجي تقول لا لا دي سنه خليها على جنب شويه، انا هاتلي حاجه في القران امشي عليها. يعني تلاقي حضرتك في كده هجر من السنه او تقليل من السنه.
نعم جميل، وهذا خطر عظيم. لقد ظهرت جماعه تسمي نفسها بالقرانيين، والقرآنيون جماعة ظهر في بلاد الهند تزعم أنه لا حاجة لنا في السنة ويكفينا القرآن، فيا أول القرآن. فلا هم أخذوا بالقرآن ولا هم أخذوا بالسنة. ليه؟ لأن من ضيع السنة فقد ضيع القرآن. وخذ الأدلة على ذلك، بل وينبغي أن نعلم يقينا أيها الأفاضل من إخوة وأخوات أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. أكررها وهي قولة الإمام العلم الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. وهوضح دلوقتي إزاي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. وقبل ما نوضح الأوجه دي، أود أن أذكر بأن القرآن لا يمكن على الإطلاق أن يفهم إلا من خلال سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند صححه الذهبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يفارق القرآن السنة، ولن تفارق السنة القرآن، حتى يرد القرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه، على حوضه الشريف. والقرآن نفسه يأمر كما بينت قبل ذلك باتباع السنة. القرآن نفسه قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. اللي الرسول عليه الصلاة يقول سنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية. فالقرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شر اللقاء. القرآن يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن يقول: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. القرآن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا أن تحيدوا عن طريق رسول الله تبارك وتعالى أو أن تقعوا في معصيته. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جدا كما بينت قبل ذلك يأمر باتباع نبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف التفصيل ده الذي لابن القيم ده بيقول ايه؟ بيقول: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. ده تفصيل ذي جدا. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. يعني ايه؟ يعني يأتي القرآن فيأمر بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أوامر كثيرة في القرآن. الله تبارك وتعالى يأمر عباده بتوحيده، ويأمر عباده بالصلاة، يأمر عباده بالتوحيد في آيات كثيرة جدا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا وللمسلمين، إلى آخر الآيات. ويأمر بالصلاة وأقيم الصلاة، ويأمر بالزكاة وآت الزكاة، ويأمر بالحج وأتم الحج والعمرة لله. ويأمر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتأتي السنة هي الأخرى لتأمر بمثل ما أمر به القرآن. هذا هو الوجه الأول، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، دعوة للتوحيد، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى ده الوجه الأول، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. جميل. الوجه الثاني، أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. تعالى حضرتك، رب العزة أمرنا في القرآن بالصلاة، مش كده؟ قال: وأقيموا الصلاة. طيب، افتح لي المصحف من أول سورة الفتحة إلى سورة الناس، وطلع لي آية من القرآن الكريم تقول إن صلاة الظهر أربع ركعات. هذه آية في القرآن مستحيل. هذه آية في القرآن تحدد لي أركان الصلاة. اقرأ علي آية في القرآن تبين لي أسباب بطلان الصلاة أو سنن الصلاة أو أحكام الصلاة. مستحيل. الله، أما نجد الكلام ده كيف؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يأمرهم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن قال: وأقيموا الصلاة. طب نصلي ازاي؟ ونصلي متى؟ ونصلي كيف؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ما أجمله القرآن. هذا هو الوجه الثاني، أن تأتي السنة مفسرة موضحة مبينة لما أجمله القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. طب ازاي؟ كيف نحج؟ ونوح على عرفات كم؟ وما هي حدود عرفات؟ وما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ طب ونجيب من أين؟ ونذهب على مزدلفة متى؟ طب ونذهب إلى مكة طواف الإفاضة متى؟ طب وكيف نرمي الجمرات؟ ومن أين نأخذ الجمرات؟ كل هذا لا تجد له شيئا في القرآن، إنما جاء الأمر مجملا: وأتموا الحج والعمرة لله. فيأتي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ليفصل ويفسر ويوضح ما أجمله القرآن في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فيحج أمام الصحابة ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم مناسك الحج والعمرة، ثم يلتفت إليهم ويقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يبقى ده الوجه الثاني، أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا في القرآن كله، وكما ذكرت لا يستطيع أحد مهما كان عقله أن يزعم أنه يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مستحيل. يعني لو اللي حضرتك خليه يغلق كل كتب السنة ويقرأ القرآن ويفهمنا القرآن كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، مستحيل. حتى يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على تفصيل هذه الأوامر القرآنية المجملة. أما الوجه الثالث، وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. فهنا السنة مصدر تشريع مستقل تماما. شو بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معد كلب رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قرآن والسنة مش الكتاب بس. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. شوف التعبير النبوي: ألا يوشك رجل شفعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني فاعلنا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، يعني في القرآن قطع، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شوف بقى سيدنا النبي يقول ايه: ألا لا يحل لكم الحمار النحلي. فطلع لي من القرآن ما تلاقيهاش في القرآن، تشريع جديد اهو. النبي بقى شو بيحرم اهو؟ ها يقول: ألا لا يحل لكم الحمار النحلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ إلا لمن عرفه، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي مشرع، النبي مشرع، فالسنة هنا تحرم وتحرم. من هنا يتضح لنا أيها الفاضل أن القرآن أحوج إلى السنة كما رأيت من حاجة السنة إلى القرآن، لأنه لا يمكن لعاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن إلا إذا رجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي على الفرد أن نحقر السنة أو أن نقلل من شأن السنة، بل إذا نظرت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب في اتباعهم للسنة وحرصهم على السنة في نقاط سريعة جدا. يقول الصديق رضي الله عليه إنما أنا متبع ولست مبتدع. يقول عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلت. شوف اتباع السنة. يقول علي بن أبي طالب لو كان الأمر أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخبز أولى من المسح على أعلاه، لأن باطن الخبز هو اللي يوقع الأرض. لو كان الأمر أمر الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح على باطن الخبز أولى من المسح على أعلاه، لكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلاه يمسحون على أعلاه. عبد الله بن مسعود يسمع النبي خارج المسح، النبي على المنبر يقول اسمعوا اجلسوا وانصتوا، وعبد الله بن مسعود لسه ما دخلش المسجد، وهذا ثبت لغير ابن مسعود ايضا. فيجلس عبد الله بن مسعود برا في الشارع لسه ما دخلش، لكن سمع قلت اجلس جلس يعني لسه يقرا، لا في الوقت والمكان الذي بلغه امر النبي اجلس جلس انصب انصب. طلع لا جلس، ما الذي اجلسك هنا انت مسعود؟ قال ها هنا بلغني امرك يا رسول الله اجلس فجلست وانصب فانصب. هكذا ينبغي ان نكون مع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم،
وأسأل
الله أن
نردنا
إلى
السنة ردا جميلا. آمين. أكيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق آخر.
أي نعم.
يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه.
جميل، نعم، لا حرج، لا شك. لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، وهذا من حقوقه علينا أيضا. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة على الحبيب، وهذا من أعظم حقوق النبي علينا. وأنت الرادح من صلى، يقول الحبيب من صلى علي صلاة صلى الله عليها عشرة، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وأيضا من الحديث الجميلة الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي فيه فأكثر علي من الصلاة فيه. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني دليل بني جسدك. فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فيجب علينا أن نجعل وردا يوميا للصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وألا نغفل عن أن نسأل الله عز وجل له الوسيلة كما علمنا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما قول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي.
أكيد بعد ما حكمنا كله عن يعني حق رسول صلى الله عليه وسلم علينا، علينا أن احنا نتبع رسول صلى الله عليه وسلم ونأتمر بأمره وننتهي عن نهيه، ويعني نحب رسول صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لنفسنا وأولادنا وأموالنا. وأنا فهمت المعنى أن إذا كان نفسي بتأمرني بشيء والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني بشيء آخر ما علي عن
أقدم ما أمر به النبي على ما تهواه نفسي.
نعم.
وأظن أننا بذلك يعني قد وفينا إن شاء الله تعالى الحديث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا حبه وأن يرزقنا اتباعه وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نرد ولا نظمأ بعدها حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم.